الأبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم ومعكم في برنامج فتاوى الرحمة، وفي هذا اليوم الذي يسعدني وأسعد أن أكون معكم خلال هذه اللحظات، وإن شاء الله عز وجل سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للقبول والسداد. وأود أن أشير في بداية هذا اللقاء إلى الأجواء الإيمانية التي تعيشها أمتنا الإسلامية في هذه الأيام، ونحن في الأشهر الحرم وفي أشهر الحج. الأشهر الحرم نهانا الله تبارك وتعالى أن نظلم فيها أنفسنا، لا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه، والظلم يقع من الإنسان على نفسه، وذلك عندما لا يعظم شرع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ولا يقدر هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هنا يكون العبد من الظالمين لنفسه، والعاقل يترفع بنفسه من أن يقع في ظلم يحيق عليه هو بالضرر والإثم. ولا شك أننا نؤمن جميعا بلقاء الله عز وجل، وسنقف جميعا بين يديه، وسيسعد أهل الطاعة بما قدموه من أعمال، كما أن أهل الشقاء والعياذ بالله تبارك وتعالى سيندمون غاية الندم، ولكن لن ينفعهم شيء من ذلك. الأشهر الحرم تحتاج من العبد كثرة من الخضوع والخشوع والذلة والإنابة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ويضاف إلى هذه الأشهر الثلاثة التي اجتمعت حتى صارت حرمة، يضاف إلى هذه الأشهر الثلاثة، وهي أربعة لأن رجب وحده ينفرد في سياقه عنهن، إلا أن هذه الأشهر الثلاثة هي أيضا أشهر الحج، وقد بدأت وفود حجاج بيت الله الحرام يفدون حيث البيت العتيق ومسجد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أن النفس تتطلع وأن القلب يشتاق لمشاهدة هذه البقاع الكريمة والوقوف فيها والتعبد لرب العالمين سبحانه بفريضة جليلة عظيمة، ألا وهي فريضة الحج. أسأل الله عز وجل أن يسلم العمار والحجاج، وأن يجعلنا من وفد الله عز وجل الذين يقفون بهذه المناسك ويحجون البيت العتيق ويشاهدون عرفات ويدعون الله تبارك وتعالى هناك ويرمون الجمار وغير ذلك من أعمال الحج المباركة. والله إني لأتطلع لذلك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإخواني من المشاهدين والمشاهدات ممن يناديهم ربهم سبحانه لحضور هذا المشهد العظيم، أو على الأقل أن يغفر الله تبارك وتعالى لنا ما سلف وكان، وأن يكتب لنا الأجر العظيم والنفع العميم الذي نتطلع إليه ونرجوه من الرحمن الرحيم في هذه الدنيا الفانية وفي الآخرة الباقية. إخواني الكرام، معنا هذا الاتصال أخونا عبد الرحمن. سلام عليكم.
سلام عليكم.
تفضل.
كيف؟
أهلا وسهلا.
بالله عليك تقول للأستاذ محمود حسان يعد برنامج الشيخ مصعب
أحمد. نعم. طيب، الكنترول استمع إليك الآن إن شاء الله وينفذ طلبك بإذن الله إن شاء الله. أقول تأتينا أسئلة كثيرة، ويعرض علينا أيضا عبر الرسائل. نعم أخي سامي، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الله.
نعم.
طب والله انا ليا فتوى صغيره كده عند حضراتكم.
تفضل.
انا كانت ليا كنت عايز اخد بنت جارتي، فطلع ان مراتي ديت رضعت البنت ديت 3 مرات غير مشبعات.
اه
3 مرات غير مشبعات.
نعم.
ما شبعتش البنت منها يعني.
نعم.
ابني انا بيحب البنت ديت.
نعم.
والبنت بتحب الولد.
نعم.
فهي عايزه ايه يتخطبوا لبعض يعني، ومتفقين على كل حاجه.
انتبه يا اخي بارك الله فيك، المساله هذه مساله دقيقه للغايه، واهل العلم من الفقهاء قد اختلفوا فيها، فقد ذهب البعض الى ان رضعتين تكونان سببا في الرضاع او التحريم من جهه الرضاع، وكثير من الفقهاء ومنهم الشافعية يقولون بأن الرضعات 5، وذكروا أن هذه الرضعات تكون مشبعات. أنا أخشى في الحقيقة أن عدد الرضعات في هذه الحالة لا يكون دقيقا عندكم، أو أنك تذكر الآن أنها غير مشبعات وقد يكون الأمر العكس على العكس من ذلك، ولذلك أرى أن نحتاط في هذا الجانب. بارك الله فيكم، الاحتياط في هذا الجانب مهم للغاية، خاصة وأنه قد وقع الرضاع على وجه التأكيد عندكم الآن كما ذكرت، وأخشى أن يكون أكثر من 3، وأخشى أن تكون هذه الرضاعات مشبعات، وكما ذكرت بأن بعض أهل العلم ذكروا بأن يعني ما تجاوز الرضعتين أو الرضعتان تحرم أو ينشأ بسببهما التحريم، فأرجو الاحتياط في هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. أختنا إيمان السلام عليكم.
عليكم السلام يا حاج. عليكم السلام.
تفضلي.
يا شيخنا أنا بقالي أكثر من 9 سنين مبتلية بمرض السحر، ما كنتش أعرف، ورحت لدكاترة كتير مخ وأعصاب، ورحت لأمراض نفسية وكده، وبعد كده عندي استجبت لربنا كتير.
نعم.
وطلبت منه يبين لي فين الحاجة، لغاية ما عرفت إن أنا مبتلية بالسحر بقالي 9 سنين. وحضرتك أنا اتعلمت بالقرآن في البيت وما فيش يعني ما رضيش يطلع وكده.
نعم.
وبعدين حاولت مع نفسي، طلبت ان اعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بايه وكده، ومشيت بالقرآن كتير بقراءة سورة البقرة، دندتني فيها 14 كل يوم قراءة وشربت مية وبحاول، ولدرجة عملت عمرة السنة دي الحمد لله في رمضان، وطلبت من ربي الحمد لله الشفاء.
نعم.
والحمد لله كرمه ليا اللي هو اللي ما استجبش ليا. انا دلوقتي بسأل دلوقتي يا شيخ اعمل ايه؟ نفسي حد يساعدني.
طيب حاضر، نسأل الله عز وجل يعفو عنك. اسمعي استمعي معي تابعي، وسأتحدث معك بخصوص هذه المسألة ان شاء الله تبارك وتعالى. اخونا محمود السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
الشيخ مين معاي؟ عشان عايز اتكلم معك بس.
عبد الله شاكر.
انا الشيخ عبد الله شاكر، انا من الاقصر ان شاء الله.
اهلا وسهلا.
انا الشيخ والله انا تعبان قوي، ما اعرفش استحمل كيف، اعرفش اعمل ايه والله.
ماذا عندك؟
بقول لك يا شيخ. شيخ
اتفضل اسمعك اتكلم.
انا موضوع واحد نغشني مش عارف، تعبني خاص والله العظيم.
نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنك. أخونا أبو معاذ من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
كيف حالك؟
الحمد لله.
بخير. كيف حال علمائنا الأجلاء؟
بخير الحمد لله، كلهم بخير ونعمة وفضل، الله يكرمكم.
نشهد الله جل وعلا أننا نحبكم في الله سبحانه وتعالى.
أحبك الله الذي أحبتنا له، جزاك الله خير. تفضل.
لدي طلبين، ثم بعد ذلك لدي أسئلة بارك الله.
تفضل.
الطلب الأول، أرجو تفسير العقيدة الطحوية، شرح العقيدة الطحوية على شاشة قناة الرحمة الفضائية.
طيب حاضر.
الطلب الثاني، بارك الله فيكم جميعا، أرجو أن توجهوا نصيحة لبعض الآباء على أن يعينوا أولادهم، بل أن يأمروا أولادهم بسحب زوجاتهم من الاختلاط المحرم، بحيث تجد 3 إخوة أو 4 في بيت واحد يتناولون الوجبات مع بعض ويعملون في البستان مع بعض، فأرجو أن توجه نصيحة لهؤلاء.
طيب جزاك الله خير، تفضل.
أما عن الأسئلة بارك الله فيك، ما هو الكفر الأصغر والأكبر، وما هو الفسق الأصغر والفسق الأكبر؟ السؤال الثاني،
نعم،
هل الذي يتلفظ بألفاظ شركية ويفعل أفعالا شركية هل يكفر بذلك؟
طيب.
وهل ينفسخ عقد زوجته عنه بسبب هذه الأفعال والأقوال الشركية؟
طيب.
السؤال الثالث، هل الذي سب الدين، سب دين الله جل وعلا وقال في الله أقوالا يعفو اللسان عن ذكرها، هل يكفر بذلك؟ وهل ينفسخ عقد زوجته عنه؟ وما الذي يترتب عليه إن صدر منه مثل هذه الألفاظ؟
طيب،
وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا الله لك إن شاء الله، بارك الله فيك. أختنا أم أسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزك ربنا عنا خير الجزاء.
اللهم آمين.
لو سمحت يا فضيلة،
تفضلي.
هو أنا لما أصلي الفجر وأفضل قاعدة في مكاني أذكر الله أو أقرأ قرآن، أقعد قد إيه وأصلي الشروق؟ أو أصلي الشروق في أولها على طول؟ يعني الساعة 6 أصلي الشروق؟
طيب حاضر.
وبعد إذنك، أنا شغالة مع دكتورة، الدكتورة دي بتتعامل مع دجالين، كل مشكلة في حياتها أو يقل الشغل عندها أو كده تتصل بالشيخ والحقني وتعالى أنا مش أنا ما عادش عندي كشوفات، أنا ولادي بينهم مشاكل وكده. بس وأنا عشان منتقبة فرصة الشغل بالنسبة لي في الغربية قليلة جدا.
نعم.
فمش عارفة ألاقي مكان.
طيب حاضر.
وهي فترة الشغل عندها يا فضيلة الشيخ من الساعة 10 الصبح للساعة 5 آخر النهار، وهي مرتبة ما بيزيدش على 250.
نعم.
فأنا وراي عيلة صغيرة، يعني ممكن نمشي الساعة 4 ونص.
نعم.
على الأساس ده، يعني على الأساس إنها كمان في أيام الصيف كنت بتأخر، فكان بيبقى جو حر فما كنتش بمشي، فكنت برضو أقعد إيه بزيادة ساعة ولا حاجة على ما الجو يطر شوية.
طيب أنت الآن تسأليني يعني عن الاستمرار في العمل؟
علشان هي بس بتتعامل مع الناس دي بس.
طيب إمكانيات ترك العمل والبحث عن آخر مثلا يليق بيكي موجودة ولا صعبة؟
والله أنا بقى يعني أنا وبقول لناس أعرفهم كتير يشوفوا لي مكان تاني، بس هو كل بلاقي الأماكن كتير، بس أنا عشان منتقبة محدش بيرضى.
نعم.
محدش بيرضى شغل منتقبة.
طيب
ماشي.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله.
سلام.
أختنا أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم.
عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضلي.
أولا، كانت لينا أخت في الله توفاها الله، قبل ما تموت كان عندها عملية في القلب هتتعمل لها عملية دعامة. فهي قالت إن هي لو ربنا قومها بالسلامة هتذبح عجل.
نعم.
فلما لقت العجول يعني غالية وكده والحاجات دي غالية، فاستنت فترة وبعدين بعد الفترة دي توفاها الله، فأهلها يجيبوا العجل دوت ويبحوه لها ولا الأولى إيه؟
طيب حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني، ليها ابن كان عاق بيها وما بيزورهاش في وقت مرضها وكده. فهي كان معها مبلغ حوالي 7000 جنيه، فهي كانت أوسط إنه ما ياخدش حاجة من الفلوس ديت، والفلوس دي يخرجوها لله على روحها يعني.
نعم.
فالأولى يتورث فيها ولا ما ياخدش من الورث ده وفعلا ويخرجوها؟
طيب حاضر،
وجزاك الله خير.
وإياكي. نعم. طيب أجيب الآن على ما ورد إلي من أسئلة، وإن شاء الله تعالى نحن سنتابع التواصل معكم عبر هذه الشاشة إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال أيضا ما يرد من أسئلة أخرى. أنا تحدثت مع بعض إخواننا ممن سألوا مباشرة، ووقفت على سؤال الذي ورد من أختنا إيمان، تقول أنها من 9 سنين مريضة بالسحر، وذهبت إلى بعض الأطباء المتخصصين في المخ والأعصاب، تعالجت بالقرآن، اعتمرت في رمضان في هذا العام وطلبت من الله الشفاء، تذكر عن شيئا عن تعبها الذي هي فيه. الحقيقة يعني أنا أخاطبها وأخاطب كل الذين يستمعون إلي أو يشاهدوننا الآن، يا إخواني، الإنسان لا يستطيع أن يحكم مثلا على نفسه وأن يجزم بأن عنده سحر مثلا، أو كما يقول بعض العامة والله فلان عمل لي عملا. السحر موجود، وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحره اليهودي المعروف بلبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، كما ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما. فالسحر موجود، غير أن الإنسان عندما يجد من نفسه أفعالا غريبة أو أفعالا مريبة أو يجد بعض الآلام أو ما إلى هذا، عليه ألا يبادر فيقول أو يحكم على نفسه بأن لديه سحرا. أنا أقول هذا مرض، السحر مرض من الأمراض، السحر مرض من الأمراض، قد يأتي الإنسان وقد لا يأتي. الشاهد إحنا لما نجد أعراض لمثل هذه الأمراض من النافع جدا أيضا إن إحنا نلجأ إلى الله تبارك وتعالى أولا، وأن نطلب من رب العباد سبحانه وتعالى. ولعلك يا أختي بارك الله فيك أنت ذكرت الآن أنك في رمضان طلبت الشفاء، وأذكر أنك ذكرت أنك تحسنت شيئا ما، اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، الطلب من الله سبحانه، استشعار العبد بأنه لا منجى ولا منجى من الله إلا باللجوء والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول كما ذكر القرآن الكريم عنه: وإذا مرضت فهو يشفين، وقد قلت بأن هذا مرض من الأمراض. هذا أولا. ثانيا، الإنسان عليه بالرقية الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، قراءة المعوذات، آية الكرسي، قراءة فاتحة الكتاب، وقد شرع ذلك لنا الإسلام وبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. والرقية جائزة، للرقية بكتاب الله أو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبالكلام العربي المعروف، هذه لا شك أنها معلوم من جوازها. وبالتالي أيها الإخوة الكرام، إحنا قبل أن نفكر هنا وهناك أو نقول والله وقع بكذا وكذا، إننا أستخدم هذه الألوان من العلاج، قراءة القرآن، وهو القرآن شفاء، قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء، شفاء حسي وشفاء معنوي. في الحقيقة القرآن الكريم به تصلح القلوب وتسكن وتطمئن وتلين وتخشع وتخضع لله تبارك وتعالى، ويظهر أثر ذلك على الجوارح، وكذلك نحن نستشفي به بالقراءة على المرضى. وقد يعني وافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وافق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين يعني قرأوا فاتحة الكتاب على رجل قد لدغته عقرب. طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخو زيف.
حياك الله فضيلة
الشيخ. أهلا مرحبا يا مرحبا.
حياك الشيخ. فضيلة الشيخ، ما مدى صحة الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم في أيهم اقتديتم اهتديتم؟
نعم.
هل هذا الحديث صحيح؟
هذا الحديث في ضعف بارك الله فيه.
سؤال ثاني.
هذا الحديث ضعيف.
أحسنت. السؤال الثاني فضيلة الشيخ.
نعم.
ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده الصحيح عن شعيب الأرنوف أنه قال
إنه أحمد قال عن شعيب بارك الله فيه:
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي ولم أظلم فيه أحدا كمنسبه وحداثة سني، إن رسول الله قبض وهو في حجري ثم وضعت رأسه على وساده وقمت ألتفت مع النساء وأضرب وجهي. لماذا قالت عائشة رضي الله عنها: فمن سفه وحداثة السن؟ ما معنى السفاهة هنا؟ وكيف نأخذ ديننا أو تلك ديننا من الحميراء وهي تكون عن
أخ شعبان؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل
يا عم الشيخ.
أهلا وسهلا.
دلوقتي يا عم الشيخ أنا أبو العروسة. السلام عليكم وبركاته يا عم الشيخ.
أهلا وسهلا.
انا ابو العروسه اللي هو لسه مكلمينك عليها دلوقتي، الشيخ حسام. طبعا دلوقتي هي رضعه 3 رضعات. هل يجوز او ما يجوز؟
انا قلت يا اخي بارك الله فيك، اهل العلم قد اختلفوا في عدد الرضعات المحرمات.
هل يجوز لي الجواز؟
اهل العلم قد اختلفوا في الرضعات المحرمات التي تحرم من الرضاعه، للحديث يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب، فذهب البعض إلى رضعتين وذهب كثير من الفقهاء إلى 5. أنا قلت الاحتياط في هذا واجب، الاحتياط في هذا واجب، يعني أرى والله أعلم أن تتأنوا شيئا قليلا وأن تتأكدوا أيضا من عدد الرضعات وتراجع هذه المسألة، والأخذ بالاحتياط فيها في الحقيقة أراه مناسبا، يعني عدم الزواج والله أعلم، يعني نحتاط لهذه المسألة وقد وقفت على حديث أن رجلا تزوج من امرأة حتى أنجب منها، بعدين بدأ الناس يتحدثون من أنه قد رضع معها، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك وأخبره بأن لديه أولاد، فالنبي عليه الصلاة وسأل هل يفارقها أم لا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، يعني كيف تبقى معها وقد قيل بأنك رضعت معها، فنحن الآن لسه لم نفعل شيئا، فلنحتاط، هذا ما أشرت إليه، يعني نحتاط في هذه القضية والمسألة ولا نقدم على الزواج في مثل هذا، والله أعلم. طيب، بالنسبة للسؤال الأخير اللي أنا تلقيته الآن من حذيفة، وقلت له في الحديث الضعيف الذي ذكرته هو حديث ضعيف، بعدين بيذكر عن حديث الحقيقة، يعني أنا أود أن أنا أبين له مسألة مهمة. يقول رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن شعيب الأرناؤوط، يعني ما هذا الخلط العجيب، يعني هو لا يفهم مثلا هذا السائل بأن شعيب الأرناؤوط رجل من المعاصرين كان، وهو مشارك في تصحيح، ممن قام بتصحيح مسند ونشر مسند الإمام أحمد بن حنبل. هل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يروي عن رجل معنى معاصر؟ هذا يعني خلط عجيب يدل على عدم فقه أو فهم. الحديث صحيح، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحر ونحر أم المؤمنين عائشة. أنا فهمت من كلامه أنه يريد أن ينتقص أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وأنها كانت يعني صغيرة السن وقت أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال كيف نأخذ ديننا منها. حقيقة يا أخي بارك الله فيك، علماء الحديث يقولون بأن الإنسان المميز يمكن له أن يتلقى العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج أو بنى بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان عمرها وقت ذاك 9 سنوات، فكانت تعي وتعقل، وامرأة من النساء رضي الله تعالى عنها، وقد حملت لنا علما غزيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام نتيجة المعايشة والمعاشرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن بعض مشيخة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أقول مشيخة يعني كبار الصحابة، كانوا يرجعون إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ويسألنها في أمور من العلم، وكانت من أفقه الناس النساء رضي الله تعالى عنها بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد أحبها النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، ثم روت تحملت يعني تلقت العلم منه، بعدين أدت ما تحملت وهي صديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، فعلى ما يطعن عليها بعض الناس، كان الناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يثنون عليها ويترضون عنها ويعرفون قدرها، بل إن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يعرف قدر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فيأتي قوم لليوم فيطعنون عليها ويقول يعني كيف نأخذ منها وهي حديثة السن، ألا يعلم هؤلاء أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يتحمل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير دون 10 سنوات، وقد ملأ الدنيا علما، وهو يعني أكثر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمات في تفسير القرآن الكريم، وكان صغير السن رضي الله تعالى عنه عندما تحمل من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لو فعلنا ذلك احنا سنطعن على جهابدة علماء الأمة، ولذلك نحن ندعو هؤلاء وهؤلاء ونقول لجميع إخواننا إن مكانة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عظيمة وعالية، ومن أراد أن ينتقص أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن من آل بيته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين رجع بالبواري والدمار والهلاك، ولن يضر إلا نفسه. هذه الجبال الشوامخ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هؤلاء شوامخ جبال، لا يمكن لإنسان أن ينال من واحد منهن أو من واحدة منهن كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد. أنت المتأثر، أنت المتأثر أيها الطاعن، أنت الذي سيؤول حالك إلى الوبال والخسران والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن الأمة تعرف قدر هؤلاء الرجال، تعرف قدر هؤلاء الأعلام، تعرف قدر من صحب النبي عليه الصلاة والسلام. والله إن الطعن على أم المؤمنين عائشة هو طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يليق أن يختار الله لنبيه من لا يستحق أن يعايشه أو أن يعايشره أو أن يعيش معه. هل يمكن أن يقع ذلك؟ لا يمكن بحال من الأحوال. ده جبريل عليه السلام هو الذي كان يري النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة في قطعة من حرير ويقول له بأن هذه زوجتك، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى هذه الرؤية وكان يقول إن يكن من عند الله حق فهو إن يكن من عند الله فهو حق، أو إن يرد الله شيئا يمضي صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان بتقدير رب العباد. فأرجو من العقلاء الأمة، أنادي عليهم أن اتقوا الله تبارك وتعالى أولا، واعرفوا قدر هؤلاء الناس أقل القليل. يا إخواني، لو أن إنسان يعني في نفسه حرج من أحد الصحابة فليبقى على نفسه هو، لا يطعن ولا يعلن ولا يسيء. إذا كنا من أدب الإسلام وأخلاقه نمنع من أن يتطاول أحدنا على الآخر، المسلم أخو المسلم بإطلاق، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فما بالنا بقوم اختارهم رب العالمين لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ما بالنا بنسوة أراد الله عز وجل أن يكن زوجات للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أعود إلى حديثي السابق مع أختنا إيمان وأقول بأن احنا أيضا نلجأ إلى الله عز وجل ونعالج أنفسنا بالقرآن وببعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك، ثم بعد ذلك أيضا الذهاب إلى الأطباء المتخصصين، ونحن نعلم أنهم وسائل مشروعة، نعلم أن هذه كلها وسائل مشروعة، وأما الشفاء فهو بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. وأكرر مرة أخرى كلمة خليل الرحمن إبراهيم أبي الأنبياء إمام الحنفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في رقيته وأدعيته يقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي، أنت الشافي. شوف الحصر، أنت الشافي، ولا شك أنه لا شفاء إلا شفاء رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فلنحرص على ذلك ولنوقن بهذا الأمر ولنقبل على الله تبارك وتعالى. ثم إنني أريد أن أقول بعد ذلك كلمة لأصحاب البلاء من المرضى أو المعاقين أو الذين يعانون ابتلاءات مختلفة. يا أهل الإيمان، إن كل ما يقع بنا من بلايا ومصائب هي والله سبب لتكفير الذنوب والسيئات، هذه أسباب لتكفير الذنوب والسيئات. فلنصبر على ذلك ولنعلم أن ما يدخره رب العباد لهؤلاء الذين ابتلاهم خير وأبقى، خير وأبقى. طيب، مع اتصال. السلام عليكم. نعم،
ألو،
تفضل.
أتكلم الشيخ عبد الله لو سمحت.
أنا معك، تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
والله يا شيخ بقالي 4 أو 5 شهور يعني عندي وسواس وتفكير عشوائي في كل شيء، وما عنديش ثقة في أي حد حوالي.
نعم.
وحتى اني بدات يعني ان انا اشك في مراتي وانا بعيد عنها.
نعم.
قريت قران كتير وقريت احاديث كتير واذكار الصباح والمساء ولحد الان يعني لسه حتى في النوم بالليل مش مستقر، ما بعرفش انام بالليل كتير.
تابع معي واستمع وانا اتكلم الان بارك الله فيك. اختلهم الاي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا دكتور.
وياكم
ربنا يبارك فيك. انا لو سمحت لي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول في اخت يعني مريضه ربنا يشفيها ويشفي مرضى المسلمين جميعا يعني اللهم امين. هي عندها البواسير وجرح وكده يعني فاللي هي محتاجه عمليه والعمليه هي عايزه تروح عند دكتوره وزوجها رافض لان هي عايزه تعمل تبع التامين وكلهم دكاتره.
نعم.
وهي مش عارفه تعمل ايه. هل عليها حرك شرعي ولا الوضع بالنسبه لها ايه؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني بعد اذنك لو في مبلغ جاي يعني صدقه رايح لمحافظه معينه وفي اخت كانت متعسره فالاخت طلعت المبلغ اللي رايح لبناء مسجد في احدى المحافظات للاخت المتعسره دي ورجعت جزء والجزء الثاني لسه هترجعه الشهر اللي بعديه. فهل الاخت اللي طلعت المال اللي طلع للمسجد ده هل كده عليها اسم او هي يعني صرفت صح ولا غلط ان هي طلعت المال؟
هو اين صاحب المال؟ لما لم ترجع الى صاحب المال؟
مش عارف.
هو في هذه الحاله بارك الله فيك لابد من الرجوع الى صاحب المال لان قد يكون صاحب المال اراد ان يكون هذا له من باب الصدقات الجاريه.
نعم. ما هو هي هتبعته المسجد هي بس لما لقيت الاخت متعسره فطلعت لها المبلغ ده تفك يعني كربها ولما ردته
لا حرج.
نعم.
لا حرج في هذا التصرف الجزء اليسير.
نعم.
شريطه ان ترجع المال بعد ذلك الى المسجد.
نعم نعم طبعا
ما فيش مشكله.
جزاكم الله خير.
ما فيش مشكله. ولسه لاختنا ايضا يا ليتكم يعني تساعدونها في انها تعمل هذه تجري هذه العمليه عند طبيبه بارك الله فيكم. مساله هذه سهله ان شاء الله. اخونا احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
لي استفسار عندك يا شيخ.
تفضل.
انا كنت مقبل على خدمه فتاه.
نعم.
وصليت صلاه الاستخاره فلم اشعر باي شعور لا.
نعم.
لا شعور لا ضيق ولا احساس جيد.
نعم.
وبعدما قصدتها الى اهلها لاراها رأيت أمورا لم أصر لها وسمعت أصوات كلاما من أبيها ومن أخيها كذلك لم أصر
إليه. نعم.
هل هذا دليل على أن هذا الأمر
نعم.
على أن أبتعد منها؟
طيب حاضر. أختنا سارة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي سؤالين لو سمحت.
تفضلي. لو سمحتي خفضي صوت التلفزيون شوي. خفضي صوت التلفزيون. تفضلي. كنت ايضا اتحدث مع من يذكر او اذكر نفسي واخواني ممن قد يصاب الواحد منا بلون من الوان الابتلاء ان يصبر عليه. وان شاء الله عز وجل رب العالمين سبحانه وتعالى يعوض على ذلك خيرا كثيرا. الآية لما نزل قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. خرج أبو بكر رضي الله عنه بعد أن سمعها وكان رجلا صالحا فقيها ورعا زاهدا صادقا في إيمانه وقد زكاه القرآن الكريم بذلك. خرج كما جاء في الحديث في شرح هذه الآية يجر رداءه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج مستعجل. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يعمل سوءا يجزى به. أين العفو؟ أين المغفرة؟ لأنه رضي الله فقه لأنه رضي الله عنه فقه أنه لا يسلم الإنسان من لون من ألوان السيئات التي يمكن أن يقع فيها. وكن يجازى العبد على كل سيئة ولو صغيرة أو يسيرة يقع فيها أمر يعني لا شك يتحسسه جيدا ويود أهل الصلاح أن ينفروا عنه ولا يقعوا فيه. وهذا أبو بكر رضي الله عنه إمام الصالحين أفضل هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من يعمل سوءا يجزى به؟ أين العفو؟ أين المغفرة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر هون على نفسك ألست تمرض؟ أنت تصاب يصاب منا الواحد منا بالمرض ولا لا؟ يصاب بالمرض. ألست تحزن؟ يصاب بالحزن. قال له ألست تصيبك اللأواء؟ اللأواء يعني الشدائد التي تمر على الإنسان هذه كلها يقع الإنسان فيها أو تقع عليه ويصاب بها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ فهذا مما تجزون به. الشاهد إن هذه البلايا والمصائب وما يقع علينا وما يضيرنا وما يسيء إلينا هذه إن شاء الله تعالى كفارات للذنوب والآثام، ونسأل الله عز وجل الثبات. نسأل الله لمرضى المسلمين ولمن أصيبوا بأي هم أو غم أو كرب أو نزلت بهم ضائقة أو ألمت بهم حاجة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يعينهم على الصبر. فالصبر على المكاره درجة عظيمة من درجات عباد الله الصالحين. هنا أبو معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا، ومن إخواننا الذي يتواصل معي باستمرار، له طلبان كما ذكر وسؤالان أيضا. في طلبه الأول يعني يرغب في يعني شرح العقيدة الطحاوية على شاشة قناة الرحمة، وأنا أقول له جزاك الله خيرا. الحمد لله يعني إحنا الآن بنمشي بطرق مرحلية في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال معتقد أهل السنة وأئمة أهل السنة والجماعة، ومن خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ربما أنا ذكرت وقد قلت هذا في بداية شرح لمقدمة سنن الإمام ابن ماجه، وقلت هذا أيضا في مقدمة شرح لكتاب السنة من سنن أبي داود الذي أواصل الشرح فيه حتى هذه الساعة. قلت بأن هذه الكتب التي نشرحها أو الأحاديث التي أتناولها هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في صلب عقيدة هذه الأمة. وأحب الأشياء إلي ومما أتقرب به إلى الله أنني أنشر حديث رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا الحديث يشع النور من جنباته ويشتمل على العقيدة الصحيحة النقية إن شاء الله تعالى. يعني الأمر معروض على إخواننا في القناة وأهل العلم من دعاة التوحيد والسنة، ولعلي بعد يعني الانتهاء من بعض شروح كتب السنة المتعلقة بالمسائل العقدية نبدأ في مثل ذلك، خاصة أن شرح الطحاوية في الحقيقة أو العقيدة الطحاوية تحتاج يعني إلى لون من ألوان التخصص لمن يستمع إليها. طب معنا اتصال. أختنا سارة، السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا فضيلة الشيخ، أنا ليه سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، أنا طبيعتي إن أنا طيبة مثلا بسامح وكده، لكن مش بنية لله.
نعم.
هل أعاقب على نيتي؟ وتاني سؤال، ابن عمي عنده 10 سنين فتوفى في حادثة عربية، إيه وضع الدية؟
عمره 10 سنوات؟
آه.
نعم. طيب توفي في حادث؟
اه في حادثة عربية.
طيب حاضر.
شكرا.
من؟ الأخ رضا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
جزاك الله كل خير عنا مشيخ.
الله يبارك فيكم. تفضل.
شيخ لو سمعت النبي سألك سؤال، أنا شغال في شركة مقاولات هنا بالكويت.
نعم.
هل تسمعنا شيخ؟
اسمعك تفضل.
شغال في شركة مقاولات بالكويت هنا عندي.
نعم.
والكفيل بتاعي او المسؤول بتاعي في الشغل اللي انا مكلف فيه لازم يخليني ان انا ازور هذا الشغل.
يخليك ايه؟
لازم يخليني ازور.
تزور؟
ماشي. وازور في الشغل، هل وبنكلم الوزارة اللي معايا بنقول لهم السيد المسؤول بتاعي بيقول لي كذا كذا كذا، بقول له كذا بدك تعمل حاجة سويها. هل انا لما هو بيأذن لي يقول لي اعمل صور الحاجة ديت، هل انا بشيل ذنب فيها؟
نعم، انت منفذ بارك الله فيك، لا تتعاون على الاسم والعدوان بارك الله فيك.
الله يخليك النبي، اديني دليل شاشا بس ايه نسمحهم بيه.
حاضر. الاخ محمد.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا لو سمحت.
تفضل.
والله عايز أحضر سؤال كده يا شيخ.
تفضل.
أنا كانت بنتي، كنت مخلف بنت حبيبة، وبعد كده قلت إن أنا هعمل لها عقيقة إن شاء الله، بس قلت بدل ما أعمل لها عقيقة هطلع يعني بثمن العقيقة حوالي مثلا 150-200 جنيه للفقراء والمساكين تصدقا يعني.
آه.
فطبعا كانت بنتي بعدها بفترة توفت ولسه ما أوفتش بالوعد بتاع الصدقة ده.
نعم.
هل يا ترى لازم اوفي بالوعد بتاع الصدقه ده على الرغم انها توفت ولا لا؟
حضرتك انت وعدت يعني نظرت نظرا ولا
تحدثت يعني قلت ان شاء الله المبلغ ده لله للفقراء والمساكين تصدقا مني يعني. ولم اوفي بالوعد حتى توفت يعني.
يا اخي ان كنت نذرت ان تنذر بنفسك، ان كان هذا نذر يجب عليك الوفاء به.
ان كان هذا نذر
نعم يجب عليك الوفاء به. يجب عليك الوفاء به ان شاء الله. اخي هاني السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله شيخ عندي ليه سؤالين بس يعني معلش لوقت. دلوقتي انا كنت بسمع برنامج عامل سبورت لمجد عبد الغني، ففي واحده كرمت خدت جائزه نوبل، طبعا بيتكلم بيقول لا دي خدتها كده بالصلاه على النبي، يعني مش ما تخليها بالتزكية، خليها كده بالصلاه على النبي، خدتها كده يعني بالصلاه على النبي ديت عندنا زي كلمه سهله. وفي ناس واحد كده بيتكلموا بيقول مش شغال ايه، بيقول لك انا باب الله مش لاقي ياكل، هو انا باب الله دوت مش عم يجي ده باب الله يعني يعني اوسع حاجه يعني احنا عرفها، فيا ريت النبي الشيخ يفسر الناس ديت الكلمتين دول معلش يعني.
جزاك الله خير. وصل كلامك، وصل كلامك. نعم. طيب الطلب الثاني لأخي أبي معاذ يريد توجيه نصيحة لبعض الآباء الذين يعني يسمحون للاختلاط الواقع في بيوتهم أو في أعمالهم أو غير ذلك بين الرجال والنساء. يا إخواني يعني الاختلاط محرم بين الرجل وبين المرأة، والأصل في المرأة ألا تخرج من بيتها إلا في طاعة ربها وبالقدر الذي تدعو الحاجة إليه، والله في كتابه يقول موجها الخطاب للمؤمنات وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونعتقد أن هذا أمر معلوم لدى كثير من إخواننا، غاية الأمر أن إحنا نقوم بذلك. الاختلاط يا إخواني سبب عظيم من أسباب الفتنة التي يعني يمكن أن لا تحمد عقباها بين الرجال وبين النساء، وهذا يقع كثيرا في أغلب الأحيان. يسأل أيضا عن ما الفرق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر وحكم كل، وإذا بيناه الكفر طبعا في عندنا كلمات يعني كفر أكبر وكفر أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر. كفر الأكبر كما عرفه بعض علمائنا قالوا هو إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، وقد يعني شرحوا أو ذكروا تحته أنواع مختلفة أو متعددة، اللي هو كفر الإعراض، كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار، كفر الجحود، وقد أشرت إليه أولا. حقيقة الكفر الأكبر مخرج من الملة ويوجب لصاحبه الخلود في النار. الكفر الأكبر تبعوا لهذا لفرق دقيق بين الأكبر والأصغر، يخرج صاحبه من الملة ويوجب لصاحبه الخلود في النار، يعني لا يخرج منها، كما ذكر رب العباد سبحانه وتعالى ذلك في كتابه في آيات كثيرة منه. أما الكفر الأصغر فهو ما يعبر عنه العلماء بالكفر العملي، أو ما أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الصحيح، المعاصي والذنوب والآثام. الإمام البخاري بوب باب عظيم جدا وأشار فيه يعني إلى هذا الباب إلى كلمة مهمة جدا، وهي أن الشارع يعني قد يسمي، أو شرح الإمام الحافظ ابن حجر كلام البخاري رحمه الله فقال بأن مراد البخاري إذا أطلق الشارع كلمة الكفر على المعاصي انصرفت إلى الكفر الأصغر، انصرفت إلى الكفر الأصغر. وقد الإمام البخاري ذكر هذا تحت حديث المرأة التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن كنا تكفرن العشير، حديث صحيح البخاري وغيره، ويطول الكلام عن ذكر ذلك. المهم لما نقول كفر أصغر يعني كفر عملي، يعني اتيان أو اتيان الرجل ببعض الذنوب والمعاصي والآثام شريطة ألا يكون مستحلا لذلك، ففي هذه الحالة لا يكفر، لا يكفر صاحبها بارتكابها. المعاصي والذنوب والآثام يطلق عليها كلمة الكفر، ويكون المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلو أن يعني قام رجل مؤمن وقاتل أو قتل آخر مؤمنا، فالقاتل في هذه الحالة أخ في الحقيقة للمقتول، وإن وقع بينهما هذا الاقتتال، طيب دي معصية نقول عليها كفر؟ نعم، ولكن كفر إيه؟ كفر أصغر لا يخرج من الايه؟ لا يخرج من الملة. والله عز وجل في كتابه في سورة البقرة قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال أهل العلم من المحققين والمفسرين بأن المراد فمن عفي له من أخيه، قالوا المراد هنا أخوة الدين بلا ريب، فالله عز وجل سمى القاتل أخا للمقتول، رغم أنه قيل بأن قتال المسلم كفر فينصرف ذلك إلى الكفر الإيه؟ إلى الكفر الأصغر، ويقال هذا في النفاق وفي الشرك وغير هذا. سب الدين، ويعني أجيب على أيضا أو تتم للسؤال الأول، سب الدين جريمة عظمى. سأل كده لما يكون واثق وكده ابتداء كده يسب دين رب العالمين، هذا كفر والعياذ بالله تعالى. أخونا يسأل يقول يعني بالنسبة لزوجة هذا الرجل، نقول بارك الله فيك الحكم مترتب على الحكم عليه، فمن يأتي بكفر أكبر إحنا أولا لا نحكم عليه إذا كان مسلم، يعني يشهد لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام من نبوة والرسالة إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ودي مسألة مقررة عند سلف هذه الأمة. فالإنسان يعذر بجهله أو يعني بالخطأ الذي يمكن أن يقع فيه أو لعدم القصد أو لعدم بلوغ الحجة، فلو وقع في شيء من ذلك نحن لا نكفره، لا نكفر المعين، ولكن نقول من فعل كذا فهو كافر بإطلاق كده وعلى العموم. الشاهد إن الشخص لو ثبت كفره بيقين مثلا وكفر أكبر، هذا اللي يعني تحرم عليه زوجه بارك الله فيك. صلاة الشروق يصليها الإنسان إمتى؟ بعد ما ترتفع الشمس قدر ميل في السماء، وهذا يكون بعد الشروق بحوالي 20 دقيقة تقريبا. أختنا أم محمد تسأل عن أخت توفيت وقد نظرت ولم تتمكن، وأنا فهمت من سؤالها بعد ذلك تقول أولادها ماذا يفعلوا، إنها تركت 7,000 جنيه، لأن تقول لها ابن عاق وتركت 7,000 جنيه، هل يرث ولا لا؟ طبعا إن لم يكن هناك دين على التركة يرث، والعقوق سيحاسب عليه بين يدي الله عز وجل. ولكن المرأة تركت مالا فعلى ورثتها الوفاء بالنذر من مالها الذي تركت، لأن هذا دين عليها، هذا دين عليها، واقضوا الله فالله أحق بالقضاء. أخونا ياسر ذكر من 4. طيب معنا اتصال، تفضل يا أخ محمد.
فضيلة الشيخ احتراماتنا ليك.
تفضل.
فضيلة الشيخ أنا مقبل على الزواج إن شاء الله ونسكن في الجزائر، أريد أن ندير سكن ومع ليس للمال كافي باش ندير سكن، نخلصه مرة واحدة، فأريد أن نستعين بالبنك، والبنك فيه فائدة بقيمة 1%. ولا أستطيع، ما عنديش حل آخر من غير البنك.
طيب حاضر، تسمع الجواب.
هل حلال أم حرام؟
تسمع الجواب إن شاء الله. أختنا موانا السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
أبي الشيخ
تفضلي،
ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
أنا بساعات بقوم من النوم بلاقي كعوب رجلي متحنية، هل دوت في ضرر ولا حاجة من لمس الشيطان زي ما أنت سمعت حضرتك بتقول دلوقتي؟
لما تقوم من النوم إيه؟
بقوم من النوم ألاقي كفوف رجلي متحنية. وساعات يعني أوضاع من صدري وجسمي.
طيب. أخونا حسين السلام عليكم.
أيوة سمعت بركات.
تفضل.
في البركات ما حشيت الشيخ.
يا مرحبا.
والله عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول.
أخونا ياسر يذكر بأنه يعني من 4 أشهر أو 5 أشهر يعني يجد وسواس وتفكير عشوائي، وأصبح يشك في زوجه رغم أنه يقرأ القرآن والأذكار، وأنا نصحته حول هذا كثيرا وقلت يعني قد يبتلي الله عز وجل بعضا من الناس بذلك. أنا أنصح بالإقبال على الله تبارك وتعالى بالكلية، واللجأ إلى الله تبارك وتعالى، والتزلف بين يدي، وصلاة بعض الركعات في الليل، والدعاء أن يذهب رب العباد سبحانه وتعالى عنك ما نزل بك. وإن كانت هذه وساوس وأمراض وما إلى هذا أيضا لا حرج أن تذهب إلى بعض الأطباء النفسانيين المتخصصين الذين يعالجون مثل هذه الأمراض. ثم بعد اصبر بارك الله فيك وابتعد عن الشكوك والأوهام، يعني فليكن عندك يقين وهمة عالية في مواجهة هذه الوساوس، بدلا من أن تقهرك اقهرها أنت بفضل الله تبارك وتعالى وبشدة اللجوء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا أحمد يذكر بأنه كان مقبل على خطبة فتاة، بعد الاستخارة ما شعر بشيء، ولكن ذهب إلى البيت وجد أمور لا تسر، أصوات مرتفعة، مخالفة شرعية، يقول هذا دليل على ابتعاد؟ أقول له نعم بارك الله فيك، الله عز وجل يعني كأنه أراك نتيجة الاستخارة. أختنا سارة أقول لها يا أختي بارك الله فيك أحسن النية وأخلصيها في التسامح، يعني الإنسان قد يجبل على صفات الخير، يجبل على يعني يفطره الله تبارك وتعالى عليها، كما في حديث الأشج بن عبد القيس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك لخلقين يحبهم الله عز وجل، الحلم والأناة، قال فطرت عليهما، قال فطرت عليهما. إذن يعني أنت كم طبيعتك التسامح، فأخلص النية لله تبارك وتعالى وافعلي ذلك تقربا إلى الله عز وجل. اللي يموت يا إخواني مثلا أو إنسان يقتل إنسان قتلا خطأ هذا فيه الدية كما هو معلوم، إلا أن يعفو أهل القتيل ثم بعد ذلك على هذا القاتل، لأن الدية حق لأهل القتيل وهناك حق لله عز وجل في قتل الخطأ، والآية واردة في سورة النساء بهذا، وهو أن يصوم القاتل شهرين متتابعين، يصوم القاتل شهرين متتابعين. أخ رضا أنا أجبت، يقول أنا عايز دليل، يقول عمل في شركة والكفيل يأمرني بالتزوير في العمل. يا أخي بارك الله فيك، الأصول الشرعية والقواعد المرعية في شريعة رب البرية سبحانه وتعالى تحرم الكذب والتزوير والغش والخداع وغير ذلك، وهذا كله واقع في هذا، تزوير غش وخيانة وخداع وغير هذا. وماذا تريد من أدلة وهي مبثوثة في القرآن الكريم والسنة النبوية تدل بارك الله فيك على ذلك؟ الحقيقة انقطع عن ذلك ولا تواصل هذا العمل، وفي غيره خير عميم لك إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر سؤال معي الآن، أخونا محمد من الجزائر يذكر بأنه مقبل على الزواج وليس لديه سكن، وليست أمامه حيلة إلا أن يذهب إلى البنك ليقترض منه، ويقول بأن البنك يضع علي فوائد ربوية ويعترف بهذا، بس يقول لا سبيل لي إلا ذلك. الحمد لله، الحمد لله أن إخواننا اليوم أخذوا بأقوال المجامع الفقهية العلمية، وأيضا ممن يعني أزكيهم على الله وأحسبهم كذلك، ولا أزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، أحسبهم من أهل الخير والعلم والفضل، كثير من علمائنا وأئمتنا المتخصصين في هذه المسائل يعني بارك الله تبارك وتعالى فيهم، ذهبوا إلى يعني أن هذه البنوك الربوية حرام ولا يجوز التعامل معها. بقيت قضية الأمر يرجع فيها كل إنسان إلى نفسه، إنسان يبحث أو يجتهد في البحث عن البدائل، ده أمر مطلوب، طالما أن هذا حرام وفيه وعيد من الرحمن فعليك أن تبحث عن البدائل، هذا أمر مهم للغاية. طيب ما استطاع الإنسان إلى ذلك من سبيل؟ يتق الله تبارك وتعالى ما استطاع، إن كان مضطر ويعلم الله ذلك منه وهو بحاجة وليس أمامه إلا هذا الباب، فأرجو أن يغفر الله له وأن يعفو الله عنه، والله تبارك وتعالى قد أباح الميتة للمضطر، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإن كان الأمر يقع في حي ذي الاضطرار والضرورة تقدر بقدرها، وهذا لا يعلمه إلا علام الغيوب بعد استنفاذ الوسع وبذل الطاقة في الابتعاد عما حرم رب العباد سبحانه وتعالى، فأرجو أن يكون العبد معذورا بذلك، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض.
الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية. اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%.
مفاجأة سارة، تخفيضات بسعر 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على منتج اللاصقة السحرية اتصل من أي خط أرضي على 38 37 99 11 أو من أي محمول على 016 122 36 36.
اتصل على 38 37 99 11 أو 016 122 36 36.
اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق.